السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نستفتح لقاءنا هذا كالعادة حامدين الله تبارك وتعالى، مثنين عليه بما هو أهله على ما يسره لنا من هذه اللقاءات مع فضيلة شيخنا ووالدنا ومربينا ومعلمنا أبي عبد الله أزهر سنقرى حفظه الله وبارك فيه وفيما آتاه، ننهل من علمه ومن توجيهه حفظه الله. هذا هو اللقاء 26 المصادف لليلة الجمعة 24 من شهر ربيع الثاني عام 37 و400 ألف. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به جميعا. فضيلة الشيخ، نستفتح لقاءنا هذا بسؤال حول قضية الساعة. فقد تحركت في الآونة الأخيرة حملة في مواقع التواصل الاجتماعي للرد على الرافضة والتحذير من خطر انتشار الرفض في بلادنا، والمطالبة بطرد الملحق الثقافي للسفارة الإيرانية بالجزائر. فأشكل هذا على بعض إخواننا من جهتين. الجهة الأولى، هل مثل هذه المطالبات تعد من الخروج على ولاة الأمر، أم هي من السبل المشروعة للنصيحة والتعاون على الخير؟ الجهة الثانية، أن بعض القائمين على هذه الحملة، لا جميعهم، عندهم بعض المخالفات، فمنهم حالق لحية، ومنهم من يصرح بأنه لا يقر بالبيعة لولي الأمر في هذا البلد لشبهة عنده. فرأى بعض الشباب السلفيين أن التعاون مع هؤلاء غير مشروع، وأنه تطبيق لقاعدة التعاون والمعذرة التي تعتمد عليها بعض الجماعات في دعوتها. وقال آخرون إن الدعوة السلفية غنية عن التعاون مع أمثال هؤلاء، بل قال بعضهم لا خير في حالق لحية. فنرجو منكم حفظكم الله وبارك فيكم التوضيح والبيان الشافي لرفع اللبس عن هذه الأمور وأمثالها، وبارك الله في أنفاسكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأشكر أخي خالد على هذه المقدمة وعلى هذه اللفتة المتعلقة بهذا الموضوع الذي أعتقد أنه موضوع الساعة هذه الأيام، لأن الصراع بين أهل السنة وأهل الباطل، وعلى رأسهم الروافض الشيعة الذين يسعون في الأرض فسادا، والذين يخططون بالليل والنهار للنيل منا، للنيل من أهل السنة، فعداوتهم لأهل السنة وحربهم على أهلها نحن نعتقد الاعتقاد الجازم أنه مقدم على حروبهم كلها، إن كانت لهم حروب أو جبهات غير هذه الجبهة، وهم يسعون بكل ما أوتوا من قوة لضرب أهل السنة في عقيدتهم أولا، وفي أمنهم واستقرارهم، وفي أملاكهم، وفي كل ما ينعمون به من النعم التي أسدى بها رب العزة والجلال علينا، نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لشكرها. وهذا صنيعهم، وفسادهم وإفسادهم في تلك الأرض التي كانت آمنة مطمئنة، وكيف آل أمرها إلى هذه الفتن والقتل والإجرام على أرض اليمن وفي بلاد الشام وفي بلاد العراق وغيرها من بلاد الإسلام. ومخططهم التوسعي لا يتوقف عند هذا الحد، فالمد الصفوي الرافضي الشيعي يخطط لغزو بلاد الإسلام كلها، ولهم مثل ما يقال أجندة يمليها ملاليهم على أذنابهم وأتباعهم ممن أعلنوا الولاء لهم في هذه البلاد هنا وهناك، يغدقون عليهم بالأموال والهبات وأنواعا من هذه المطامع التي يسعى الناس دائما وأبدا ويلهثون وراءها. ولا شك ولا ريب أن الله تبارك وتعالى جعل في أهل السنة بقية باقية حامية لدينها ومدافعة عن عقيدتها، مستعينة بربها تبارك وتعالى في صد هذا العدوان ودفعه وإبعاد شره عن بلدهم وعن أهليهم. وهذا واجب يمليه الشرع أولا على هؤلاء، فنحن من واجبنا الشرعي أن ندفع شر هؤلاء، أن ندفع شر هؤلاء بالحجة والبيان وبكل ما أوتينا من القوة وبكل ما يتسنى لنا من الوسائل المشروعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها لرد كيدهم ودحض شبههم. وهذه الأيام خاصة أنا أعتقد أننا في أيام تاريخية بين أن ننتصر على هؤلاء وأن ندفع شرهم وأن نرد كيدهم، بل وأن نقبر مدهم على أرضنا، فلا يسمع لهم بعد ذلك أثر، وإما أن نهزم على أرضنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن لا تكون هذه الثانية، أن نهزم على أرضنا ويقع فينا ما يقع في تلك البلاد إن لم نتدارك هذا الأمر. وتدارك هذا الأمر واجب على الجميع، واجب على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، واجب بالدرجة الأولى على علماء هذا البلد والدعاة فيه، واجب على الساسة وعلى الإعلاميين واجب على كل من له القدرة على أن يؤثر في غيره، وبهذا التأثير يكون دافعا لهذا الشر أو معينا على هذا الخير، هذا الخير الذي هو دفع هذا الشر عن أنفسنا ولا غير. أن في مثل هذه الحالات قد تظهر هذه الغيرة على بعض الناس، على بعض الناس قد لا يوافقوننا في 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 فيما في كل ما نحن عليه، وقد نختلف معهم في بعض المسائل، إلا أننا نتفق معهم على أن هؤلاء شرهم عظيم وفتنتهم من أخطر الفتن، وأنهم يدفعون هذا الشر بما تسنى لهم من أسباب الدفع، ويتعاونون معنا في هذا الخير، وهم من بني جلدتنا ومن إخواننا وأبنائنا، أقول من إخواننا وأبنائنا لأنهم من المسلمين في هذا البلد، ونحن لا نكفر أهل القبلة لا بمعصية ولا بذنب، لا نكفر أهل القبلة لأنهم حلقوا لحاهم أو لأنهم أسبلوا ثيابهم، هذا ليس من منهجنا ولا من ديننا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ونعوذ به تبارك وتعالى من عقيدة الخوارج ومن منهج المفتونين من الحدادية أو من غيرهم ممن يسير على نهجهم. فهؤلاء في مثل هذه القضية أو في غيرها من القضايا، في خير أو نتعاون معهم في أمر من الأمور التي فيها خير للبلاد والعباد وفيها تحقيق مصلحة، لا غير أننا نتعامل معهم ونتعاون معهم في هذا الخير، ومن جهة أخرى ننصحهم فيما قد نراه من التقصير فيهم. فنحن لا نرضى ولا نوافق من يعتقد بمثل هذه الاعتقادات التي وردت في ما طرحه أخونا الشيخ خالد من ممن لا يرى البيع لولي الأمر وهذا منكر، أو ممن يرى بتلك الوسائل البدعية كالتغيير بالمظاهرات والهتافات والاعتصامات أو ما إلى ذلك، هذه لا نراها من الوسائل الشرعية، ولكن نرى من الوسائل الشرعية أننا نوصل كلمتنا التي نعتقد أنها حق لمن نعتقد أن بيده التغيير وبيده السلطة، لولاة الأمر فينا، وولاة الأمر فينا ولله الحمد والمنة مواقفهم مشرفة في هذا الباب، وخاصة في الآونة الأخيرة، ونغتنم هذه المناسبة لنتقدم بالشكر لحكومتنا وفقها الله تبارك وتعالى لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى في تنديدها الأخير لما وقع من أولئك الروافض الشيعة في الاعتداء السافل على السفارة السعودية بإيران أو بقنصليتها، وهذا من المواقف المشرفة، وكذلك في موقفهم وخاصة الجهات الأمنية فينا في دفع شر التشيع عن بلدنا والتفهم لهذا الأمر في الآونة الأخيرة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. ومن خالف في مثل هذه المسائل نتواصل معه ونناصحه ونسعى لإصلاحه ولبيان الحق له، حتى يكون هذا التكامل بيننا. وديننا ولله الحمد والمنة مبناه على النصيحة والتناصح، ولا خير فينا إذا أهملنا هذا الباب وهذا الأصل. ولا نقول كما قال هذا الجاني المتعدي بل المتألي على الله جل وعلا في قولته المشينة: لا خير في حالق لحية. نعوذ بالله تبارك وتعالى من مثل هذه الأخوال. هذه جناية يا إخوان، كيف يتجرأ بعضنا بمثل هذا الكلام؟ كيف تقول هذا؟ هل حالق اللحية كافر خارج عن الملة؟ هذا واقع في ذنب ومعصية، قد يكون فاسقا بذنبه ومعصيته، ولكن قد يكون فيه خير عظيم. حالق لحية ويصلي، الصلاة ليست خير. حالق لحية ويصوم، يصوم حتى النوافل، هذا ليس فيه خير. والله نعرف من هؤلاء حالق لحية ويقوم الليل، ويقوم الليل ويربي أبناءه على تقوى الله جل وعلا وصلاح، وكذلك أهله وزوجته، فيه خير، فيه خير كثير. نسأل الله جل وعلا أن يكمل الخير في إخواننا. وإذا كان وقع في هذه المعصية التي هي من المعاصي الظاهرة، قد يكون من أمثال هؤلاء المتألين على الله جل وعلا المتجرئين هذه الجرأة الفظيعة، واقع في معاصي غير ظاهرة، والله الذي لا إله غيره لهي عند الله أكبر من حلق اللحية. أن يكون الرجل عاقا لوالديه، أن يكون ظالما غاشما، أن يكون مغتابا نماما، أليست هذه من المعاصي ومن كبائر الذنوب؟ فلنتق الله جل وعلا في أنفسنا، ولنتق الله تبارك وتعالى في ألسنتنا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة هي من سخط الله لا يلقي لها بال، يهوي بها في جهنم 70 خريفا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام. ألم يقف هؤلاء على قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر؟ هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون رجل عنده من الفجور، ولكن عنده غير دينية، وعنده حرقة على دين الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويدفع الشر عن هذه الأمة، نأتي لنقول لا خير فيه؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله تبارك وتعالى من أسباب الخذلان. أنا ما ذكرت الشبه التي ذكرها أو نقلتها عن بعض هؤلاء، يعني ما أدري وش قلت.
قلت إن من الناس من منع التعاون مع هذا من باب أنها تعامل مع أصحاب المخالفات هو طريقة أصحاب الجماعات المنحرفة بناء على قاعدة التعاون والمعذرة وما إلى ذلك.
يا إخوان لا ينبغي لنا، احنا في بعض الأحيان نأتي لننكر فيما نظن أنه منكر، فنقع في منكر هو أعظم منه. ولهذا القاعدة الأساسية والرئيسية في تغيير المنكر العلم، العلم الصحيح، العلم النافع. هل سهل هؤلاء قبل أن يتصدروا وقبل أن يتجرؤوا وقبل أن يقعدوا ويؤصلوا رجعوا إلى عالم من علمائنا الذي أنكر أنك تتعاون مع مسلم في قضية من القضايا وأمر من الأمور وهو واقع في مخالفات أخرى؟ وكان هذا جوابه: يا جواب العالم، نعوذ بالله، هذا لا يكون ولن يكون أبدا. نحن نتعاون، نحن لسنا على منهج أهل البدع والأهواء، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا يعذر بعضنا بعضا. احنا هذه من المعاصي نقول ننصح فيها غيرنا، ننصح فيها غيرنا. رجل من هذا القبيل يأتي ليجلس في مجلس من مجالسنا، نقول له انصرف، أنت حالق للحيتك، للحيتك، ولا ينبغي لك أن تكون حاضرا في هذا المجمع، نعوذ بالله. أو ربما يأتي ليصلي معنا، نصرفه ونصده عن بيت الله تبارك وتعالى. هذا غلو يا إخوان، هذا غلو يشبه نشتم فيه رائحة الحدادية، كفانا الله جل وعلا، كفانا الله جل وعلا شرهم. ولهذا وكذلك في مثل هذه القضية لا ينبغي أن نخلط الأمور، والواجب علينا أن ننزل الناس منازلهم في الأمور كلها. واحد يكون صحفي مثلا أو رجل إعلامي وله مواقف مشرفة في بعض القضايا، لا يحق لنا أن نشكر له موقفه في هذه القضية وننصحه في القضايا الأخرى التي نعتقد أنه جانب فيها الصواب وخالف فيها الحق. كلا، منهجنا يملي علينا أننا نثني عليه في جانب الخير وننصحه في جانب الشر أو في جانب المخالفة. وهذا المنهج الذي نسمعه من علمائنا، والذي تربينا عليه بحضرة أئمتنا. اسمع إلى كلام تقصدت أن أقرأه على إخواني للشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى ووفقه لكل خير، في مسألة شبيهة بهذه المسألة. والشباب يكثرون من السؤال عن بعض الأشخاص، لا يتركون لا الساكت ولا المشتغل بأمر آخر ولا شيء من هذا القبيل. قال كثير من الشباب، واسمعوا هذا الكلام جيدا، كثير من الشباب السلفي الآن يقول لا يترك شاذة ولا فاذة، يبغي يحكم، هذا باللهجة لأنه هذا كلام مفرغ، يقول يبغي يحكم على كل الناس، كل الناس يبغي يحكم عليهم. هذا واش سلفي ولا ما هو سلفي؟ هذا يعتقد كذا ويفعل كذا، وهذا معنى قوله. لو استخدم هذا الأسلوب، يقول الشيخ، لو استخدم هذا الأسلوب العلماء الذين قبلنا من محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا ما قامت السلفية، ما قامت السلفية. لما؟ لأن ما زال الناس، ما زال الناس يتواصى بعضهم بعضا في الخير ويتناصحون فيه، وهذا يكمل هذا. وأنا أتحدى أي واحد من هؤلاء الأدعية أول ما وفقه الله جل وعلا لمعرفة هذا المنهج أنه كان فيه من بداية أمره على الجادة، بدأ فيه يعرف شيء ويجهل أشياء، ولكن الله تبارك وتعالى وفقه فارتقى في العلم والثبات على هذا الحق بهذا الخير، باجتماعه مع إخوانه، بحضور مجالس أهل العلم، بالمصاحبة للطيبين والخيرة من إخوانه. كانت هذه الأمور كلها. هذا كلام شيخ من مشايخنا خابر هذه الدعوة ويعرفها أتم المعرفة، ويعرف هذه المشاكل التي قد تحدث من بعض هؤلاء الشباب. ونحن لا نتهم النيات، وهؤلاء الشباب لهم، وهذه عقيدة نعتقدها، لهم غيرة على هذه الدعوة، ونشهد لهم بها ونشكرهم عليها. إلا أننا لا ينبغي علينا بسبب هذه الغيرة أن نقع في المخالفات كما نغيب على غيرنا من أصحاب المناهج المنحرفة. عندهم ذلك الحماس، وذلك الحماس أدى إلى ذلك الاندفاع، وذلك الاندفاع أدى إلى الوقوع في المحاذير الشرعية، فوقعوا في فظائع الأمور وفي الجرائم وهم متحمسون لدينهم. ولكن كم من مريد للخير لا يدركه، لا يدركه لأنه أخطأ طريقه، ما كان فيه متبعا للهدي، ما كان فيه على سبيل الأكابر، على سبيل العلماء، تجرأ واتبع هؤلاء الأصاغر الذين هم فتنة لغيرهم. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الأشرار جميعا. يقول الشيخ بعد ذلك: كل ما تحرك إنسان حكمت عليه، كل ما تحرك إنسان حكمت عليه، لا، قال لا، علمه إن صح غض الطرف ما دام يؤمن بمنهجك وعقيدتك وترى فيه ضالتك. ما دام أنه على هذه الأمور فتواصل معه، تواصل معه، علمه الأمور التي يجهلها، إن صح هذا من بين هؤلاء هذا الرجل الإعلامي الذي له جهوده المشكورة في هذا الباب، ونعتقد أن له أخطاء ينبغي أن يتابع عليها، وقد نصحناه في بعضها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه للخير، وأن يتوب علينا وعليه. هذا أنور مالك، وفقنا الله وإياه لكل خير. فهذا رجل مدعى لنفسه لا عالم ولا إمام، هو يقول هذا رجل عنده تخصص آخر، والله جل وعلا فتح عليه في هذا الباب وتفطن لتلك المخططات الخبيثة الرهيبة التي تحاك في الدهاليز، وتحاك بالليل، وتحاك في تلك البلاد التي لا يأتينا منها إلا الشر. وبين هذه الأمور ناصحا لإخوانه ولأهله وأهل بلده، فله منا الشكر، لا نقابله على هذا أن تحلق وأنت لا خير فيك، نعوذ بالله من مثل هذا كله. هذا نشكره عليه، وإذا رأينا فيه أمورا أخرى خالف فيها الشرع ننصحه فيها، ونحسبه أنه يرجع إلى الحق ويتقبل منا هذا الحق وتمشي الأمور، ويبقى عداؤنا لهؤلاء الأخباث، ويبقى دفعنا وصدنا لشرهم بهذا التعاون وهذا الترابط بين أبناء الوطن كله. أنا يجيني، أنا في محاضرة، عملت محاضرة في مدينة في الصيف، وكملت، كانت المحاضرة لما كان هذاك الخبيث طعن في أم المؤمنين عائشة، في فضائل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وبعد حضروا من الأعيان البلدة، وحضروا حتى رجال من رجال الأمن، وكملنا. لما انتهيت من المحاضرة جاءوا بعض المسؤولين المحليين، زاهم الله خير، قدموا واحد شهادة هكذا تقديرية، وجاء سلم علي ضابط الشرطة وهو يسلم علي، همس في أذني، قال لي: يا شيخ رانا عقابهم، ما تقلقش. بهذه العبارة وانظر ليه وقل له: استنى نشوف المسلول حياته، نقول له: انت حليق، لا خير فيك، نعوذ بالله. قلت له: جزاك الله خير، والله ثبتنا وإياكم، والله يوفقنا جميعا لصد شر هؤلاء. فنصيحتي لإخواني جميعا، لإخواني اللي راهم في جبهة الفيسبوك، ولإخواني اللي راهم في التواصل الاجتماعي ويريدون الخير ويسعون في الخير، تعاونوا يا إخوان، تعاونوا. هذا كلام علمائنا وأئمتنا، ونحن دائما وأبدا هذا من سلفيتنا أن نكون متبعين لهؤلاء، لا نتصدر ولا ندعي لأنفسنا شيء يا إخوان. اتركوا هذه التأصيلات. أنا ذكرت كلمة فقط على 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 صفحة تويتر، جاءتني تعليقات. على كل حال جزا الله خيرا إخواننا المعلقين الشاكرين، وجاءتني تعليقات كذلك تاع المخالفين والمعارضين، كل واحد كيف يتكلم. ولا واحد من هؤلاء والله الذي لا إله غيره تكلم بحجة أو دليل. قال لي انت اخطأت في هذه المسألة، واحد يقول لي متى اصبح مثل انور مالك هو قائدنا، ومن قال انه قائدك؟ واحد يقول كذا، منذ متى اصبح المنهج السلفي كالماسوني؟ وش علاقة الماسوني بالسلفي؟ هذه مشكلة الناس، يجهلون ويظنون انهم يعلمون، ثم يقتحمون ويتجرؤون فيقعون في الطامات وهم لا يدرون، يقعون في الطامات وهم لا يدرون. هذا يكذب المنهج النبوي بهذا الفهم السقيم وبهذا الانحراف الجلي الواضح في المنهج، وهو الله الذي لا إله غيره انحراف. ونحن لا نقول هذا ولا ندعي هذا من عند أنفسنا، والله لا نخطو خطوة إلا بعلم، إلا برجوع إلى العلماء، إلا برجوع إلى العلماء. وهذا الكلام هو الذي سمعناه واستفدنا منه من علمائنا. العلماء السنة يفرقون بين هذا وبين هذا، ومنهجهم منهج واضح، ونحن لا نلتفت للمشاغبين ولا نلتفت للذين يتسللون ويتسلقون. بعض الناس يريد أن يتسلل من خلال الدعوة السلفية، وبعض الآخر يريد أن يتسلق بالدعوة السلفية. يعني من بعض واحد من الإعلاميين اللي يدعي أنه له اشتغال بمثل هذه الأمور، جاءني مرة للمسجد ويتزلف وكذا، وجهودكم في الرد على الشيعة، ونحن كذا وكذا 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 كذا، كلام هكذا طويل وعريض ومنمق. وأنا الحمد لله الله عز وجل بصرني بأمثال هؤلاء، عرفت أنه هذا يتلعب كما يقول الشيخ عبد الغني، عرفت باللي ملعب بهذا من البداية. بعد كلام هذا نفسه اللي جاني والشيخ والشيخ والشيخ، الآن هو الذي يطعن ويحرم ويصفنا بالمداخل، والمداخل ماذا يفعلون، والمداخل ماذا يفعلون. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الأشرار جميعا. ولهذا يا إخوان، لا الذي ينبغي أن نعلمه أننا نتعبد الله تبارك وتعالى، نحن نتعبد الله جل وعلا بمثل هذه الأعمال. والله الذي لا إله غيره الذي بيننا وبين الرافضة، والذي بيننا وبين إخواننا هؤلاء جميعا، ممن هو معنا موافق لنا أو ممن قد يخالفنا في بعض القضايا، أننا نريد نتعبد الله جل وعلا أولا، وأن الحق هو غايتنا ومرادنا، نسعى لتحقيقه ونسعى لإحقاقه، ونتواصل مع كل من يشاركنا في مثل هذه الأمر في مثل هذا الأمر، ونتناصح مع الجميع، ونقبل النصيحة من الجميع، لأننا لا ندعي لأنفسنا شيء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، وأن نتعاون جميعا يا إخوان. هذا الخطر أشد من مثل هذه الأمور التي ربما يسخروننا بها. احنا الآن ننشغل بمثل هذه المسائل الفرعية، والذي يواجهنا هو أشد وأخطر من هذا. لا بد أن نتعاون ونتكاتف لصد هذا العدوان الغاشم، لصد هذا العدوان الغاشم على أعز ما نملك اللي هو ديننا وعقيدتنا. هذا لنا ولإخواننا ولأبنائنا وأحفادنا. وأنا قلت أن هذه مرحلة تاريخية عظيمة في تاريخ هذه في تاريخ هذا البلد أو في تاريخ هذه الأمة. لا بد من وقفة، لا بد من وقفة كوقفة أولئك الرجال الأثبات، كوقفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صد المخالفين وفي صد المرتدين عن دين الله جل وعلا. وقفة كوقفة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في رد فتنة الخوارج. وقفة كوقفة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في رد شر أولئك الأشرار الذين أرادوا بأمة النبي عليه الصلاة والسلام شر. نسأل الله جل وعلا, نسأل الله تبارك وتعالى أن يدفع عنا هذه الشرور وأن يعصمنا من الفتن كلها ظاهرها وباطنها, وأن يوفق كل من أخلص نيته لله تبارك وتعالى وأراد خيرا لهذه الأمة أن يوفقه وأن يسدد خطاه وأن يقوي عزيمته في الحق, إنه سميع مجيب, والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا وأعظم أجركم على هذه التوجيهات النافعات السديدة, نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها جميعا. عودا إلى أسئلة إخواننا, يقول السائل وفقه الله, شيخنا حفظكم الله, إن كان الوالد لا ينفق إلا على الأكل والشرب فقط, أما باقي المصاريف فيهملها, فهل يجوز لزوجته أو ابنته أخذ مصروف للوازم البيت؟ أحسن الله إليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربما اعتذر في السؤال الأول, انت تعرفني خالد الله يهديك وطرحت هذا السؤال وربما أخذ جل وقت الحصة, ولكن نسأل الله عز وجل أن يكون في هذا خير لنا ولإخواننا. بالنسبة لسؤال الأخ والأخت عن ما ذكرت أخذ مصروف العائلة إذا كان الوالد لا يصرف إلا على الأكل والشرب, يعني نحن أولا ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى أولياء البيوت, أوصى الآباء بأهليهم خيرا, فقال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولا شك ولا ريب أن ما يستوجبه الإنفاق الشرعي على الزوجة والأولاد ما هوش محصور في الأكل والشرب, هذا الأكل والشرب حتى لا يموتوا, ولكن متطلبات الحياة أوسع من هذا, هناك الأكل والشرب والكسوة والأثاث البيت والأمور التي يحتاجها الناس في معاشهم من غير إقتار ولا إسراف وتبذير, والله جل وعلا أما أمر بالوسطية في كل شيء. فإذا كان هذا الوالد هذا الذي يصرفه على أهله وأولاده ولا يصرف في شيء آخر, فلا حرج على الزوجة أن تأخذ من مصروف أبيها في لوازم البيت مما يحتاجونه عدا الأكل والشرب وبالقدر المشروع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في حديث هند رضي الله تعالى عنها, خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف, يعني لا تتعدي, لا تأخذي من الأمور التي هي من الكماليات ومن الأمور الزائدة, ولكن الأمور التي هي من الحاجات تأخذها, مثلا تدفع فاتورة الكهرباء, تدفع فاتورة الماء, تكسي أبنائها, هذا كله من الأمور تصلح ما قد يفسد في البيت، فمن لوازم البيت، هذا كله من الأمور أو من المصاريف التي يجب على رب الأسرة أن يسددها أو من واجبه أن ينفق فيها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. هذا سؤال من أحد إخواننا من الناظور من المغرب، وهو سؤال منهجي كذلك، نرجو أن لا يأخذ ما تبقى من وقت الحصة. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، لقد تأسفنا أشد الأسف لعدم تمكننا من رؤيتك والجلوس عندك والاستماع إليك أثناء زيارتكم الميمونة لنا بمدينة الناظور لأسباب ربما ظهرت لكم، ومنها شدة التفرق في صفوف الإخوة السلفيين، وذلك لأسباب منها ربط الإخوة بالأشخاص وعدم ربطهم بالعلماء والمشايخ، إطلاق الأحكام بالجملة وتبديع العين بالأخص كل من خالف المنهج السلفي دون مراعاة الضوابط والقيود في ذلك مما أثر سلبا على الدعوة، استبعاد قبول توبة المخالف، عدم تحري الصدق ونشر خلاف ما يقع في الجلسات الخاصة مع المشايخ لعدم وجود تسجيلات، إلى غير ذلك من الملاحظات والنقاط التي لا يسمح الوقت لسردها. لذا نرجو من فضيلتكم أن توجهونا بكلمة ونصيحة مباركة ليعلموا خطر هذه الأمور، ونرجو أن تكون زيارتكم لنا في أقرب فرصة للم شمل الإخوة وتوحيد كلمتهم. بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا بهذه المناسبة وبمناسبة الحديث عن دفع التشيع عن بلدنا وعن بلاد المسلمين جميعا، فإن بلاد المغرب الإسلامي أو المغرب العربي كلها في هذا الشأن مستهدفة، الجزائر أو تونس أو المغرب أو حتى ليبيا أو حتى موريتانيا، كلنا مستهدفون من هذا المد الشيعي، ونذكر لنشكر المواقف المشرفة للحكومة المغربية، وخاصة في الآونة الأخيرة في انضمامها لعاصفة الحزم ومحاربتها مع الدول العربية الأخرى لذلك الفساد الشيعي في بلاد اليمن، ومواقفها كذلك في محاربة التشيع في بلاد المغرب. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يوفق ولاة أمور المسلمين جميعا لما فيه خير شعوبهم. وكان في مدة سابقة قد روج إلى أن المغرب قد أذن بإنشاء حزب سياسي شيعي، وكنا حزننا وتأسفنا لأجل هذا، وهذا لنعلم أنه ليس كل ما يذاع يصدق، وعلم بعد ذلك أن هذا خبر مكذوب، ولله الحمد والمنة لا هي أذنت ولا، ونسأل الله جل وعلا لا يؤذن لمثل هذا في هذا البلد الذي نعتبره بلدنا. وأذكر موقفا كذلك قبل هذا، موقف مشرف وكلام قوي سمعته من الملك الحسن الثاني رحمة الله تبارك وتعالى عليه في تحذيره من الشيعة والتشيع، وهو موجود تجدونه في على اليوتيوب، أظن أنزله الإخوة، كلام قوي جدا يدل على أن الرجل له دراية وله علم بهذه المخططات الخبيثة وله رصيد علمي الذي علم أن به أن هذا المذهب مذهب خبيث وأن هذا المذهب ليس ما على ما يدعيه أصحابه. هؤلاء ليسوا شيعة رسول الله على الحقيقة، ليسوا شيعة علي رضي الله عنه على الحقيقة، لأن شيعة علي يحبون من يحب علي، وعلي رضي الله تعالى عنه يحب خيرة أصحاب رسول الله، يحب أبا بكر وعمر وعثمان، ولهذا سمى أبناءه بأسمائهم، وصاهر بعضا منهم يزوج ابنته بالفاروق، ثم الذين يدعون أنهم شيعته يكفرون الفاروق، نعوذ بالله من الخذلان. وأخص بالشكر إخواني في مدينة الناظور، جزاهم الله كل خير، يعني الذين لقيناهم مستقبلون وبكل حفاوة وكرم، ونسيت يعني مع الأسف الأسماء، إلا أن الإخوة جزاهم الله خير أنزلونا في أحسن منزل وأكرمونا إكراما يشكرون عليه، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا في ميزان حسناتهم. إلا أنه ساءنا ما يقع بينهم أو ما هو واقع بينهم من الخلاف والنفرة، ويعلم الله سعينا، وإن كانت إقامتنا قصيرة في مدينة الناظور ولم نمكث فيها إلا ليلتين أظن أو أقل، ورغم ذلك حاولنا أننا نجمع بين الإخوة المختلفين المتنافرين، ونصحنا الطرفين بالاجتماع والتعاون على الخير. وكان أذكر من بين هؤلاء الإخوة أولئك الذين هم خطباء مساجد ولله الحمد، وهذا شيء يعني عظيم أن يكون في المغرب خطباء سلفيين، ورغم ذلك كانت بينهم وبين إخوانهم نفرة لأجل أمور وقعوا فيها، ثم جاءوا وهم معترفون بأخطائهم وأعلنوا توبتهم ورجوعهم عن هذه الأخطاء، فقلنا ما دام أنهم تراجعوا وأعلنوا رجوعهم، وكنت نصحت الإخوة أن الأمور التي كانوا يخالفون فيها وكانوا يعلنونها الواجب أن يعلنوا توبتهم منها من على المنابر، ورحبوا بالأمر ووعدوا خيرا، وسأل الله عز وجل أن يكونوا وفقوا لهذا الخير. ولهذا أنا دائما وأبدا أنصح إخواني أن يسعوا دائما لجمع الكلمة، وهذه في الحقيقة نصائح علمائنا ومشايخنا، أن يجمعوا الكلمة وأن يجتمعوا على الخير وأن يتعاونوا على البر والتقوى كما أمرهم ربهم جل وعلا، وأن يتركوا هذه الأمور التي هي أسباب الخلاف، التي هي أسباب الخلاف من مثل هذه الأمور التي ذكرها السائل، ربط الإخوة بالأشخاص وعدم ربطهم بالعلماء. احنا دائما وأبدا ننصح الإخوة في كل مكان أن يكونوا على اتصال وتواصل بالمشايخ، بمن شاءوا من مشايخنا من علماء أهل السنة، ولو في 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 التوجيهات العامة، وأن تكون صلتهم بهم دائمة، وكذلك أن يجتنبوا مثل هذه الأمور، إطلاق الأحكام بالجملة على الناس، هذا يا إخوان هذا مولج خطير، إذا ولجه الناس قد يقعون فيما لا تحمد عقبه في الدنيا والآخرة. في الدنيا يكفيه شر أنه سبب من أسباب تفريق جماعة المسلمين، وفي الآخرة قد يكون سببا لعقوبة أصحابه عند الله جل وعلا. ويجتنب الأمور الأخرى مثل ما قال السائل، عدم تحري الصدق ونشر خلاف ما يقع في الجلسات الخاصة، وهذا كذلك مسلك فيه انحراف وفيه مخالفة، الصدق هذا ينبغي أن يكون شعارنا ودثارنا، والله تبارك وتعالى أمرنا به في كل أحوالنا أن نكون صادقين مع أنفسنا، صادقين مع ربنا، أن نكون صادقين في كلامنا، صادقين في أفعالنا. هذا الواجب علينا، وهذا من حقيقة سلفيتنا. السلفية ليست مجرد ادعاء، سلفية هي منهج ينتهجه الإنسان، هي ذلك السلوك القويم الذي يكون عليه المنتسب إليها أن يكون كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام وكان شخص مسبوقا فقام قبل أن يكبر الإمام للسجود، فهل يعود ويسجد مع الإمام أم يتم صلاته ويسجد بعد ذلك؟ أفيدونا حفظكم الله.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، السهو الذي يطرأ للإمام في صلاته والذي بسببه يشرع سجود السهو، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لكل سهو سجدتان، وفي رواية: بعد السلام. وفصل العلماء في قضية المواطن التي وقع فيها السهو للنبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا اختلاف المذاهب في هذه المسائل المتعلقة بمواضع سجود السهو وبحالات سجود السهو. والشيخ العثيمين عليه رحمة الله له رسالة لطيفة نافعة في هذا الباب، هي سجود السهو. أنصح إخواني وأبنائي أن يرجعوا إليها. والمسألة التي سأل عنها السائل متعلقة بسجود السهو في قضية المسبوق، الشيخ العثيمين عليه رحمة الله يذكر لهذه المسألة تفصيلا. فقد سئل في هذه المسألة، وسؤال السائل قال: هل على المسبوق إذا أخطأ إمامه وسجد للسهو بعد السلام أو قبله أن يسجد للسهو بعد أن يكمل صلاته؟ وهل يتصور أن يسجد للسهو مرتين؟ لأنه قد يسلم الإمام، وبمجرد تسليم الإمام يقوم المسبوق، والإمام عليه سجود سهو فيسجد للسهو، فماذا يفعل هذا؟ هل يرجع؟ هل يسجد مع الإمام سجود سهو ثم يسجد سجود سهو آخر بعد التسليم؟ لأن موضع سجود السهو لا يكون أثناء الصلاة بل يكون بعد الصلاة. هذا الذي سئل عنه الشيخ، فأجاب بقوله رحمة الله عليه، قال: إذا سهى الإمام وسجد للسهو قبل السلام فإن على المسبوق أن يتابعه، يعني يتابعه في سجوده، قال: لأنه مرتبط بإمامه حتى يسلم، وما دام أن سجود السهو هذا قبل التسليم فهذا الارتباط باق، فإذا قضى ما فاته لزمه السجود أيضا، لأن سجوده مع إمامه في غير محله، السجود مع الإمام في غير محله لأنه في أثناء صلاته، وسجود السهو الأصل أن يكون بعد الصلاة، إما قبل التسليم أو بعد التسليم، فإن سجود السهو لا يكون في أثناء الصلاة، وإنما كان سجوده مع إمامه تبعا لإمامه فقط، يعني سجوده الذي سجده مع الإمام هذا كان من باب المتابعة للإمام، من باب المتابعة للإمام. ولكن قال ما زال كلام الشيخ، ولكن إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه المسبوق فإنه لا يعيد السجود مرة ثانية. هذا في حالة ما إذا علم السهو، إذا علم السهو والمسبوق قد دخل في الصلاة بعد ما سهى الإمام، يعني ما أدرك السهو. يقول الشيخ في هذا التفصيل الذي في الحقيقة لا ينبغي لمثلي أن يأخذه إلا عن فقيه عن عالم، قال بعد ذلك أنه لم يلحقه حكم سهو إمامه، فإنه كان قبل أن يدخل معه. ثم قال أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإن المسبوق لا يسجد معه. لما؟ لأنه بمجرد السلام انتهت المتابعة. قال لأن متابعة الإمام في هذه الحال متعذرة إلا بالسلام معه، وهذا غير ممكن لأن المسبوق لا يسلم إلا بعد انتهاء الصلاة. يقول كذلك ولكن إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فإنه لا سجود عليه، لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه، وإن كان سهوه بعد أن دخل معه سجد إذا سلم، يعني إذا سلم هذا المسبوق وأدرك هذا السهو مع الإمام فإنه يسجد بعد ما يسلم. قال الشيخ بعد ذلك في خاتمة هذه الفتوى هذا ما تقتضيه الأدلة، بعضها سمعية مثل وجوب سجود المأموم تبعا لإمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وبعضها بالنظر الصحيح كما في تعليل الأحكام المذكورة. قال انظر الشرح الكبير والمجموع شرح المهذب، يعني هذا مثل هذا الكلام يستفاد من أمثال هؤلاء الأئمة. فما دام أن السائل إنما سأل عن أن إمامه سجد للسهو بعد السلام، وكان هذا الشخص قد مسبوقا، فعلى قول الشيخ إذا لم يدرك هذا السهو فإنه يتم صلاته، لأن الإمام بعدما سلم انتهت المتابعة له ولا يأتي بسجود سهو لأنه لم يدرك هذا السجود، لم يدرك هذا السهو مع الإمام، لا سهو عليه. أما إذا أدرك السهو قال الشيخ فإنه يسجد للسهو بعد التسليم، والله تبارك وتعالى أعلم.
بقي الشيخ بضع دقائق، هذا نأخذ سؤال آخر.
نعم
حفظكم الله وبارك فيكم. يقول هذا السائل السلام عليكم ورحمة الله، نويت وعائلتي أن نجمع مالا في مساعدة بناء مسجد قريتنا وبدأنا في ذلك، في حين سمعنا أن هناك محتاجة للمال لإجراء عملية، هل يمكن أن ندفع للمحتاجة ثمن العملية بالمبلغ الذي جمعناه ونوينا أن نساعد به ببناء المسجد وبارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من هذه الأسرة صنيعها وأن يجعل هذا في ميزان حسناتها، وهذا من البر والخير الذي يحتذى به مثل هذا الفعل، عائلات تجتمع وتتعاون في بناء مسجد أو العائلة كلها تجتمع ويرغب بعضها بعضا ويحرض بعضها بعضا على مثل هذا الخير، هذا فيه خير. صلى الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يبارك في اجتماعكم وفي أعمالكم. هذا الخير الذي يعني كانت هذه النية فيه لبناء مسجد، وساهم من ساهم بهذه النية، فأصبح هذا المال الذي أخرجه هؤلاء وأرادوا إنفاقه على هذا المسجد وقفا عليه، هذا المال أصبح وقف على هذا المسجد، والوقف لا يجوز أن يغير إلا ما كان في مصلحته، يعني في مصلحة هذا الوقف. أما مريض يحتاج إلى عملية، هذا ليس في مصلحة الوقف، هذا ليس في مصلحة الوقف. اللهم إلا إذا رجع هذا الجامع لكل من ساهم في هذا الإنفاق وبين له الأمر وغير إنفاقه، قال معلش أنا كل واحد منهم يعاود يتصل به. إذا كان الأمر كذلك مدام لم ينفق بعد، يعني لم يصل إلى أصل الوقف بعد، وكل واحد منهم غير من الإنفاق نتاعه أو من نيته في الإنفاق، فلا حرج أن يصرف على هذا المحتاج لإجراء هذه العملية. والواجب يعني أنه مثل هذا الخير يوسع ويعمم، إذا كان الله عز وجل وفقهم لجمع مال لأجل مسجد، الأولى أنهم يجتهدون مرة ثانية ويجمعوا مالا لأجل إعانة أخيهم في مثل هذا الأمر الذي يعتبر فيه بمثابة الملهوف. وإغاثة اللهفان هذه من أعظم أوجه الخير، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. صلى الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وبارك الله فيكم جميعا.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم خيرا. هذه أيها الإخوة آخر عهدنا بهذه الساعة المباركة التي نعمنا فيها بلذيذ العلم وسديد التوجيه، فنسأل الله تعالى أن يحفظ شيخنا وأن يكثر ثوابه وأن يعظم أجره ويبارك في عمره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.